بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الأيام نودع عاما ماضيا شهيدا، ونستقبل عاما مشرقا جديدا، وشهرا مفضلا حميدا. نودع عاما مضى بما فيه من خيرات وشرور، وأحزان وسرور. نودع عاما حمل أحداثا كثيرة، أورثت الهموم والغموم أحيانا، وأورثت السرور والانشراح أحيانا. وهكذا الأيام تمضي سريعا وتنصرم جميعا، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله تعالى، وما سوى ذلك فهو إما وبال عليه وإما خسارة عليه. فإن أمضاه في اللهو والغفلة فهو خسارة عليه، وإن أمضاه فيما يسخط الله تعالى فهو وبال عليه. أيها الإخوة، إن هذه الأيام مراحل نقطعها إلى الدار الآخرة، فكل يوم بل كل لحظة فإنها تبعدنا من الدنيا وتقربنا إلى الآخرة، فكل يوم يدني من القبور ويبعد عن عامل الدور والقصور. كما قال الشاعر: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فليحاسب العاقل نفسه ولينظر في أمره، فإن كان قد فرط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله عز وجل وليستدرك ما فات، وإن كان ظالما لنفسه بفعل المحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل والفوات، وإن كان ممن من الله تعالى عليه بالاستقامة فليحمد الله عز وجل على ذلك وليسأله الثبات إلى الممات. إننا في هذه الأيام نستقبل شهر الله المحرم، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي أمر الله تعالى أن تعظم وتحترم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الأربعة الحرم معظمة في الجاهلية والإسلام، خصهن الله تعالى بالنهي عن ظلم النفس فيها، فقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والنهي عن ظلم النفس يشمل جميع الأحوال والأزمان، لكن هذه الأشهر الأربعة لها خصوصية يكون ظلم النفس فيها أعظم وأشد. وظلم النفس يدور على أمرين: إما ترك واجب، وإما فعل محرم، فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. فالواجب على المؤمن احترام ما أمر الله تعالى باحترامه وتعظيمه من الأزمنة والأمكنة، لأن ذلك من تعظيم حرمات الله، وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولأن هذا من تعظيم شعائر الله واحترامها، وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد ذكر أهل العلم أن لهذه الأشهر الحرم خصائص، منها أولا مضاعفة الحسنات والسيئات، فثواب الحسنات يضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وعقوبة السيئات تعظم في كل زمان ومكان فاضل. وقد دل على هذا قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال عز وجل في حرم مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن خصائصها تحريم القتال فيهن ابتداء لقول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ومن خصائصها أن فيها مناسك الحج، ومن خصائصها أن فيها عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء. أيها الإخوة، إن شهر الله المحرم هو فاتحة شهور العام، وهو أعظم الأشهر الأربعة الحرام. سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله فأضافه إليه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فإضافته إلى الله تعالى تدل على فضله وشرفه، لأن الله عز وجل لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. وهذا الحديث يدل على أن أفضل ما يتطوع به من الصيام بعد رمضان هو صيام شهر الله المحرم، وذلك لأن التطوع بالصيام على نوعين: النوع الأول تطوع مطلق، فهذا أفضله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة هو قيام الليل. والنوع الثاني من التطوع بالصيام ما صيامه تبع لصيام شهر رمضان إما قبله وإما بعده، فهذا ليس من التطوع المطلق، بل صيامه تبع لصيام رمضان وملحق به، كصيام ستة أيام من شوال وصيام شعبان، فهذا يلتحق بصيام رمضان لقربه منه، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض إما قبلها وإما بعدها. وإنما كان لشهر الله المحرم هذه الخصيصة لأنه لما كان مضافا إلى الله تعالى، وكان الصيام من بين سائر الأعمال مضافا إلى الله عز وجل، ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله تعالى بالعمل المضاف إليه المختص به وهو الصيام. وأفضل أيام هذا الشهر من حيث الصيام هو يوم عاشوراء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صومه على سائر الأيام. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء. فيوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم في صيامه أربع مراحل: المرحلة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة ولا يأمر الناس بصيامه، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. المرحلة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون هذا اليوم ويعظمونه، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، صامه عليه الصلاة والسلام، وأمر الناس بصيامه، وأكد الأمر بصيامه، وحث على ذلك، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون صبيانهم. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. قالت فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار، ونذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا سألوا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. المرحلة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بصيامه وتأكيده فيه. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك ذلك. وفي حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. المرحلة الرابعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم في آخر حياته على ألا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وصيام عاشوراء فيه فضل عظيم، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وإنما كان صيام يوم عرفة كفارة سنتين، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة لأمرين. الأمر الأول أن يوم عرفة في شهر محرم، وقبله شهر محرم، وبعده شهر محرم، وهو في أشهر الحج، بخلاف يوم عاشوراء فإنه في شهر محرم وقبله شهر محرم وليس بعده شهر محرم. الأمر الثاني أن صيام يوم عرفة من خصائص شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن معروفا قبل ذلك، بخلاف صوم يوم عاشوراء، فصومه كان معروفا قبل الإسلام، ولهذا كانت قريش تصومه في الجاهلية، فمن أجل هذا ضوعف ثواب صيام يوم عرفة ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم عرفة له أربع مراتب: المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي صوم هذه الأيام الثلاثة، أعني أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فيه فائدتان: الفائدة الأولى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والفائدة الثانية الحصول على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فمن كانت عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام التاسع والعاشر والحادي عشر فإن ذلك يكفيه. المرتبة الثانية من مراتب صيام يوم عاشوراء أن يصوم التاسع والعاشر. المرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فاليوم الذي قبله هو التاسع، واليوم الذي بعده هو الحادي عشر. المرتبة الرابعة أن يصوم العاشر فقط، فيقتصر على صيام عاشوراء، وهذا جائز ولا كراهة فيه على القول الراجح. فينبغي للمؤمن أن يحرص على صيام هذا اليوم لأجل أن يحصل هذه الفضيلة، وهو أن صيامه يكفر سنة. واعلم أن بعض الناس قد أحدث في يوم عاشوراء بدعا ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ولا دل عليها سنة ولا قرآن، فمن ذلك الاحتفال بهذا اليوم بأن يحتفل بيوم عاشوراء، أو أن يحيي ليلة عاشوراء، أو أن يعتمر في هذا اليوم وأن يخصه بالعمرة، فإن هذا من الأمور المحدثة التي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ومن البدع المحدثة أيضا في هذا اليوم التوسعة على الأهل والعيال، بناء على حديث موضوع في هذا، وهو: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. فهذا الحديث موضوع مكذوب لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن البدع أيضا أن يخص هذا اليوم بالصدقة، أو بعيادة المرضى، أو بزيارة القبور، أو أن يقرأ فيه سورا معينة من القرآن، أو الاكتحال والاختضاب والاغتسال، كل هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والشرع بالاتباع لا بالابتداع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وليعلم أيضا أن بعض الناس قد أحدث في نهاية العام بدعا ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فمن ذلك تخصيص أول يوم من السنة بالصيام بنية افتتاح العام الجديد، أو أن يصوم آخر يوم من العام بنية أن يختم العام الماضي. لحديث: من صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المحرم ختم السنة الماضية وافتتح السنة المستقبلة بصوم جعل الله له كفارة 50 سنة. فهذا الحديث موضوع مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإحياء أول ليلة من العام أو أن يخص أول يوم أو آخر يوم بصيام أو بعبادة، كل هذا من البدع، والواجب على المؤمن أن يكون متبعا لا مبتدعا. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.